من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام الشاهد على الخلق أجمعين محمد وعلى آله الأشهاد يوم القيامة. وصل بنا الكلام في المغمى عليه إلى استثناء المتعمد للإغماء، وكما مر بنا أمس القدماء لا يستثنون المغمى المتعمد فقط، بل السكران، كل من كان قد ارتكب ما يزيل العقل إذا كان بالعمد فلا تشمله. لا تشمله ماذا؟ لا تشمله أدلة الإغماء أو أدلة العذر، لأن نفي القضاء عن المغمى عليه علل في الروايات بقاعدة كلما غلب الله عليه من عذر فالله أولى كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر. ومر بنا أن هذه القاعدة لسان آخر وبيان آخر عن قاعدة الاضطرار. غلب الله عليه يعني أعجز، ذاك عجز اضطر لم يقدر. وهذه القاعدة كما مر بنا قد تستعمل في ثلاث أنماط إن لم يكن أكثر. نمط لرفع التكليف الأداء، نفس الوجوب الأدائي يرتفع لنتيجة العجز، هذه نمط من أنماط التمسك بهذه القاعدة. ونمط من أنماط القاعدة يتمسك بها لأجل رفع الجزء الغير مقدور، الشرط غير المقدور، وإبقاء الوجوب في المركب الناقص، وبالتالي تكون شبيهة لقاعدة الميسور والمعسور. هذا نمط ثاني من التمسك بالقاعدة، نفس التمسك بالقاعدة مرتبطا بحكم الحكم والوجوب الأدائي، لكن لأجل تصوير وصياغة مرتبة نازلة ناقصة. هذا مر بنا. النمط الثالث من الاستدلال بهذه القاعدة كما مر بنا الاستدلال بها لنفي القضاء، لنفي القضاء، وهذا هو الذي بينته الروايات الواردة في المقام في المغمى عليه، في المغمى عليه. جملة من الأعلام استشكلوا بأن الروايات الواردة في هذا النمط الثالث من الاستدلال بقاعدة ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر قاعدة الإضطرار، هذا النمط الثالث لم يتم منه سند ورواية صحيحة، هذا الكلام غير مقبول. أسانيد متعددة صحيحة ومفادهم صحيح كما في صحيح. حينئذ هذه الروايات تدل على أنه هذه الروايات امتنانية، وعد للطرار امتنانية، مضطر يعني أنت مو باختيارك، أما إذا كنت باختيارك فحينئذ ما ينفع عنك القضاء، ما تجري هذه القاعدة. البعض من الأعلام أراد أن يصور أن التمسك بهذه القاعدة هنا من باب حكمة التشريع، لأنها علة التشريع حقيقة. هذه الدعوة أيضا ما يمكن قبولها، لأن حكمة التشريع إذا أتي بضابط كما مرت بنا العام الماضي، ربما إذا أتي بتعليل غير مقولب منضبط بقالب، إذا أتي بتعبير منضبط بقالب ويصلح أن يكون مدار، فهذا التعليل ليس حكمة للتشريع، هذا التعليل يكون حكم علة الحكم بمثابة الموضوع. علة الحكم يعني علة مادية، الحكم يدور الحكم مداره، يعني موضوع بعبارة أخرى يستظهر أن الموضوع الأصلي هو هو هذا. لا ما يجب، لا إذا وصل إلى العقل لا لا يجب. ولذلك هذا هني القدماء غافل، غير هذا شو اسمه بالتالي درجات إذا فقد العقل. لذلك القدماء لم يخصوا بالإغماء، قال كل ما يزيل العقل، كل ما يزيل العقل هكذا لا يقضي إذا استوعب الوقت والمجر. فالمقصود أيما كان الفرق بين حكمة التشريع وعلة التشريع، حكمة التشريع عنوان لا يصلح أن يكون ضابطا عرفا، يعني العرف لا يمكنه أن يستعلم مواطن وموارد وجود هذا العنوان الذي علل به، حينئذ يقال حكمة التشريع. أما إذا علل الشارع، علل الدليل بعنوان يصلح أن يكون مدار لدى العرف استعلاما كما يقول النهيني، حينئذ هذا بالدقة هو موضوع علة مادية للحكم، وما نظن بأنه موضوع إنما هو مقدمة لذلك الموضوع الأصلي، مشير محقق لذلك الموضوع الأصلي وهو العنوان المعلل به. هنا في المقام هذه القاعدة تصلح أن تكون عنوان موضوع مفصل يدور نفي القضاء وعدم نفي القضاء مدار هذا العنوان، فلما يصار إلى أنها حكمة الحكم ما المعنى؟ زين، على هذا المبنى يتبين أن المزيل للعقل باختيار الإنسان مشمل، أن هذه قاعدة امتنانية. الآن صاحب الحدائق ولا أدري بعد أحد الأعلام الآخرين، صاحب المستند النراقي أو غيره، ذهب إلى ماذا؟ ذهب إلى أن هذه القاعدة عندما تنفي القضاء لأجل العذر، والعذر غير العمدي، والعمد ليس بعذر، ذهب إلى ماذا؟ ذهب إلى أنه هذا ليس فقط فيما يزيل العقل، حتى في بقية الأعذار كالحيض وما شابه ذلك. إذا المرأة أوقعت نفسها عمدا في الحيض كأنما مال صاحب الحدائق إلى أنه لا ينفع عنها قضاء الصوم والصلاة، لأن هذا لن يكون إلا عن عمد واختيار والدليل ما يشمله. فبعبارة أخرى صاحب الحدائق راد يدعي كيش؟ راد أن يدعي أن هذا التعليل ليس حاكم فقط على أدلة المغمى عليه، حاكم على كل أدلة الأعذار الأخرى. حاكم على كل أدلة الأعذار الأخرى. صحيح هذا التعليل ورد في المغمى عليه فقط، لكن واضح في أن الموضوع هو نفسه للأعذار، والأعذار إنما هي توطئة لتحقق هذا العنوان. أي نعم، هذه دعوة من دعوة، حتى النفساء بعد دعوة، حتى في النفساء أي وما شابه ذلك. بينما الأعلام الآخرين الآخرون الذين ذهبوا إلى أن هذا التعليل حكمة الحكم، لم يقبلوا هذا التعليل في المغمى عليه فضلا عن غيرهم، لأن اعتبروه حكمة الحكم. إلا أن الصحيح عدم الالتزام بكلا القولين، لا قول صاحب الحدائق ولا قول مثلا المحقق الحمداني. لماذا؟ أولا بينا كما مر بنا أنه هذا تعليل بقاعدة شرعية، والتعليل بقاعدة شرعية تصلح أن تكون ضابطة، علة حكم، موضوع حكم، وليست حكمة حكم. إذن دعوة المحقق الحمداني غير مقبولة، لكن مع ذلك لا نوافق صاحب الحدائق في الحائض والنفساء. لماذا؟ لأن هذه الحالة التي تعتري المرأة صحيح، إن لم تعتريها الآن ستعتريها فيما بعد، ستقدم وتأخير، بالتالي هو كل شهر ستبتلى بهذه الحالة، هذه الدورة سقدمتها أو أخرتها. أصل وجود هذا ليس اختياري، حتى التكثير ثم ماذا، هذا المقدار هو بالتالي هذا حيض، هذا حتى مو منضبط، لأن الحيض حتى اللي يجيه بحسب الطبيعة مو بالدقة لازم يقف عند عادتها الوقتية أو العددية، قد يتجاوز. فإذا أصل وجود الحيض ووجود النفاس هذا ما يمكن القبول أنه عمدي، فما يشمل الدليل، أصل طبيعته غير عمدية. الآن تفصيلها توقيتاتها هذا ليس بمؤثر. فالصحيح أن الحائض والنفساء ولو أوقعت نفسها في ذلك لا يوجب عليها قضاء الصلاة ولا قضاء الصوم. أما البقية فنعم، هذا كله من حيث التنظير الصناعي لهذا التعليل. أما الروايات الدالة على وجود هذا التعليل مر بنا سابقا، مثل صحيح علي بن مهزيار أبواب القضاء أيضا الباب الثالث، أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن هذه المسألة المغمى عليه، فقال لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة، وكلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر. يعني واضح في نص من هذا الصحيح أن التعليل بكلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر ليس تعليل لعدم الإثم في الأداء، في ترك الأداء، تعليل واضح لنفي القضاء. لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة وكله، يعني واضح تعليل. صحيح حفص بن المختري كذلك قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول في المغمى عليه قال ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر، في نفس الباب باب القضاء الباب الثاني. طبعا مورد السؤال في القضاء، لأن السؤال في المغمى عليه عن القضاء. كذلك موثق موسى بن بكر في نفس الباب اللي سابقا قرأناه، موثق موسى بن بكر فيها بعد كذلك لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة وكلما غلب الله عليه معلنا بنفس التعليل. معتبرة الفضل بن شعدان في نفس الباب نفس التعليم. على كل الروايات عديدة في الباب بل كلها دالة على أن نفي القضاء هو لأجل هذه القاعدة، فهذا تطبيق آخر لهذه القاعدة كما مر بنمط ثالث غير النمط الأول والنمط الثاني. النمط الأول لأجل رفع نفس وجوب الأداء ورفع الإثم في تركه، النمط الثاني لأجل رفع الجزء مو رفع الكل، رفع الجزء ورفع الشرط يعني مثل قاعدة ميسور. النمط الثالث هنا نفي القضاء. فالصحيح إذن ما ذهب إليه القدماء عكس ما الدعية نسبته القدماء، بل ما هو الصحيح من ما ذهب إليه القدماء من أن المغمى عليه إذا كان أو أي مزيل للعقل إذا كان بسوء اختياره لا ينفع عنه القضاء. ولا هذا السكران سكر شديد أو لا يتعاطى مخدرات مثلا كذا كذا، هذا كله بسوء اختياره يعيش نفسه أيام أو فلان، نعم هذا يقضي ولا يرفع عنه. سيما ما مر بنا أن عدم القضاء بالدقة هنا رخصة، لأنه أصل القضاء استحباب في المغمى عليه، يعني الشارع يجب أن يرفع شيء يرفع المشقة وما شابه ذلك رخص في تركه، لأنه مستحب طبيعة مستحبة المغمى عليه في قضاء. مع هذا التفات لهذا المطلب واضح فيه أنه بسوء الاختيار هاي الرخصة ليست ثابتة له، الملاك ملزم به. جيد، هذا بالنسبة للمغمى عليه. بعد ذلك يواصل ماتن يقول ولا يجب القضاء على الكافر الأصلي مو المرتد، ولا يجب القضاء على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره. هذا تقريبا حكم مسلم عند المسلمين كافة أن الكافر لا يقضي الصوم والصلاة ولا أي عبادة من العبادات. عدم القضاء مسلم إجماعي ضروري لا كلام في ذلك، إنما وقع الكلام عند الأعلام في تخريج هذا الإجماع وهذه الضرورة بحسب الاستدلال والتحليل الصناعي. زي ده إجماع وضرورة ما الحاجة في الخوض في بحث الاستدلال والتحليل الصناعي العلمي، النتيجة هي فقط من باب استعراض العضلات العلمية. لا، إذن ما الفائدة؟ هذا بحث أتذكر أشرنا إليه مرارا سابقا، نسموه مرارا يعني مرة مرتين أشرنا إليه سابقا، وهي أنه الحكم في مسألة أو في باب أو في فصل إذا كان الحكم ضروريا هذا لا يعني التواني والغض النظر عن البحث في أدلة تلك الضرورة والإجماع، لا يغني. لماذا لا يغني ضرورة؟ لأنه قد يأتي جيل هاي الضرورة ما تبقى ضرورة عنده، قد يتخيلها نظرية. لأن الضرورة بصراحة لها مناشئ ضرورة مو تأتي وحي هي. هو حتى الوحي منشأ بالنسبة للأنبياء أو الأوصياء. الضرورة أو القاطع أو اليقين أو البديهة لا نغتر كونها ضرورة عن الحفاظ على منشأ الضرورة. الضرورة ما جاية صدفة، الضرورة ليست أتت ماذا صدفة، تولدت من منشأ. إذا تولدت من منشأ يجب إحياء مدارسة ذلك المنشأ لئلا يغيب عن الأذهان، لأنه ما أن يغيب المنشأ عن الأذهان سيؤول مصير الضرورة إلى إيه؟ إلى أمر نظري مجهول. أحد فوائد الحوزات العلمية العظيمة الكبرى الحفاظ على ضروريات الدين، الحفاظ عليها علميا كما في الروايات. العلم هو الحجة الكبرى أو الحجة الأكبر العلم. فبالتالي هاي الضرورة أو البديهة لا تستغني عن ما يعضدها ما يبقيها في الأذهان وهو المدارسة. أحد فوائدنا لماذا أنتم تكررون مقتل عاشوراء مصائب أهل البيت؟ لأنه إذا لم تكرر هذه الحقائق التاريخية ستؤول إلى ماذا؟ شنو؟ مبهمات مجهولات. والحال أن سيرتهم وما جرى عليهم هذا من الأمور التي ترتبط بصلب الدين، شخصيتهم، بطلان مناوئيهم، أعدائهم، فلان فلان. هذا التكرار 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 هو التكرار سببه واضح، هو أمور هو مع هذا التكرار وما شاء الله هذه الجحودات موجودة، فكيف بعد ما يكرر هذا التكرار من الوسط الداخلي في نقنقات ووسوسات وأمراض فكرية، فكيف بعد لو ما يكرر؟ المدارسة لذلك للدين ضرورة. كثير من الأحكام الضرورية في الفقه الفروع كانت عند القدماء ضرورية، الآن عند المعاصرين أصلا دليل عليها مدعى أعوذ بالله. ونقبنا وجدنا مناشئ الضرورة عند القدماء متينة، بعضها حتى قرآني في دلالة قرآنية غافل عنها المعاصرين. فإذا مدارسة الأمور الضرورية أحد فوائد الكبرى ماذا؟ هو إبقاء الدين وعلوم العلم بالدين مستمرا، وإلا لن أعوذ بالله لن درس وطمس وانقضى. هذا شيء مهم. الفائدة الثانية ما هي؟ الفائدة الثانية أنه الضرورة أو البديهة في حكم أو في قاعدة أو في باب تغطي مساحة من البحث، أما ما زاد على هذه المساحة كيف؟ ما زاد على هذه المساحة من الضرورة نفس الضرورة ما تغطيها. أما إذا كنا قد بحثنا ونقبنا عن دليل الضرورة حينئذ سنستعلم أن دليل الضرورة يشمل ما هو أوسع من الضرورة أو لا. هاي ثمرهم بعد عملية تفصيلية واضحة أن دليل الضرورة بهالاعتبار يصير أوسع من الضرورة. لذا الأعلام هنا مع كون نفي القضاء الصوم والصلاة عن الكافر أو نفي قضاء جل العبادات عن الكافر، مع ذلك بحثوا أنه ما الوجه في نفيه ضرورة، مع ذلك بحثوا فيه. إذن ليس الشيء ضروري نفكر أن نستغني عن البحث عن دليله، وفوائد أخرى كثيرة طبعا للبحث عن دليل الضرورة، فوائد كثيرة ربما ذكرناها سابقا ونذكرها فيما بعد. جيد، هنا في المقام ما هو وجه الضرورة؟ أنه لا يكلف بالقضاء. هنا في البين رأيين، قولان ورأيان. رأي يقول عدم لزوم القضاء على الكافر صياما وصلاة سببه وموجبه ماذا؟ سببه وموجبه أصلا الكفار سالبة من انتفاء الموضوع، ليسوا مكلفين بالفروع. إذا شخص ليس مكلف بالفروع تخاطبه بالقضاء يعني ماذا؟ ما فاته شيء. خب شوف لاحظ، وهي طبعا بحث حساس، هل الكفار مكلفين بالفروع أو لا؟ بحث حساس وله ثمار في أبواب عديدة. سواء على صعيد فقه الدولة أو على صعيد الفقه الأسري أو على صعيد فقه الفردي، له ماذا؟ له ثمرة. فقسم إذن ذهبوا إلى ماذا؟ إلى أن الكفار أصلا غير مكلفين بالفروع. رأي آخر قال لا، الكفار مكلفين بالفروع إلا أنهم لا يقضون ما سبق وما فات لأجل قاعدة الجم، الإسلام يجب ما قبله ويهدم ما قبله. اجعل كالعدم كالعدم. فإذا منشأ عدم القضاء هو قاعدة الجم. هذه قاعدة الجم لا تأتي في مثلا مرتد، مثلا موردها فقط الكافر الأصلي، أما المرتد فلا. إذن ملاحظة دليل الضرورة مؤثر. مثلا لاحظ، الكافر غير مكلف بالفروع، حتى من قال أن الكافر غير مكلف بالفروع قال لا يشمل المرتد، المرتد لا، الكافر الأصلي لا ليس مكلف بالفروع. إذا علينا البحث الآن في قاعدتين. قاعدة الأولى طبعا مو فقط مثمرة في هذا البحث، مثمرة في كل أبواب الفقه، هاتان قاعدتان. القاعدة الأولى، هل الكفار مكلفين بالفروع أو لا؟ القاعدة الأولى لازم ندخل فيها. القاعدة الثانية أيضا مهمة وتفيدنا في أبواب فقهية عديدة، قاعدة الجب، مؤداها شنو، دائرتها شنو، مفادها شنو، آثارها إيش، كل هذه كل هذا مفيد. أما القاعدة الأولى، قاعدة تكليف الكفار بالفروع، طبعا المشهور المعروف عن علماء الإمامية أنهم قائلون بأن الكفار مكلفين بالفروع كما هم مكلفين بالأصول. فالمسؤولية ليس على خصوص المسلمين والمؤمنين، لا، على الجميع، كل البشر. أما المشهور عند علماء الجمهور عكس ذلك، يقولون بأن الكفار غير مكلفين بالفروع. قل من علماء الإمامية ممن ذهب إلى عدم تكليف الكفار بالفروع، وافق العامة في ذلك. وطبعا في قلة، ربما قلة نادرة أو قليلة من العامة ربما ذهب إلى أيضا إلى أن الكفار مكلفين بالفروع، يعني مثل الإمامية. طبعا هذا القائل بعدم تكليف الكفار بالفروع، أي فروع التي لا يكلف بها الكفار؟ العبادات والمعاملات وكل أحكام الفروع، أو خصوص العبادات؟ ظاهر كثير ممن ينفي تكليف الكفار بالفروع ينفيه في أحكام العبادات، أما المعاملات هذه جانب مدني بشري تعايشي. ليس له الصلة حصرية بالدين، حتى الفطرة العقل يقضي به. ربما قسم آخر قالوا فصلوا بهكذا في القائم بنفي التكليف الكفار بالفروع، أن في الأحكام التي أتى بها الإسلام هذه غير مكلفين بها، أما الأحكام التي هي يحكم بها العقل والضرورة والفطرة فهذه لا. المهم النافين لتكليف الكفار بالفروع لا ينفون كل الأحكام، تعال ارتكب إفساد في الأرض وسفك للدماء هتك الأعراض وعلمه غير مكلف. شنو غير مكلف؟ البهيمة هو أساس القصة. أي فإذا مرادهم من نفي تكليف الكفار بالفروع إما خصوص العبادات أو ما يعم الأحكام في غيرها مما قد اختص الإسلام بالمجيء به. وأما الأحكام التي في الدين مطابقة للفطرة والعقل أو الديانات الأخرى مثلا والملل والنحل الأخرى فهذه التكاليف لا تنفى مسؤوليتها عن الكفار. طبعا بين قوسين جملة معترضة مختصرة ذكرنا مرارا، سموه في البحث لعلم هذه الفقه أو العقائد كثيرا، هناك فرق بين دائرة الدين بحسب بيان الإمام الصادق ودائرة الشريعة. الدين عبارة عن مجمل المعتقدات، كل يعني إجمالا المعتقدات كلها، أصول الدين ضرورات اللي هو في المعتقدات، ويشمل الدين أركان الفروع، أصل أركان الفروع، أصل الصلاة، أصل الصوم، أصل الحج، أصل الجهاد، أصل التولي والتبري، هذه كلها من الدين. ومعنى أن بينما تفاصيل الفروع هي من الشريعة، فإذا في ميز بين دائرة الدين ودائرة الشريعة. ف فلعل بعض القائلين بتفصيل في نفي التكاليف بالفروع عن الكافر يريدون ما يختص بالشريعة لا ما يعم الدين، قد يكون هكذا تفصيل موجود عندهم باعتبار الدين ودائرة الدين مجملها وإجمالها قاعدة الفطرة، يعني عفوا مطابقة للفطرة لأحكام الفطرة. أي ما كان، إذن هناك قولين في التكليف الكفار بالفروع مع هذا التوضيح. الصحيح الذي نبني عليه أن الكفار مكلفون بالفروع مطلقة وفاقا لمشهور القدماء، ويستدل على ذلك بوجوه كثيرة. أول الأدلة على ذلك عموم الأدلة. يا أيها الناس، ما شاء الله، ما في بعد يا أيها المسلمون أو يا أيها الذين آمنوا، أو مثلا بمن الموصول، من لله على الناس حج على الناس لو على المسلمين، لله على المؤمنين، أي فإذا على الناس حج البيت، بس الصلاة نفس الشيء، وإن كان فيها على المؤمنين كتاب الموقوتة بس فيها خطاب آخر، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما حدد المخاطب من. كثير من أدلة الآيات والروايات أيضا فيها من، أسماء الموصولة، أسماء الموصولة مو مختصة بالمسلمين والمؤمنين. إذن عموم الأدلة في التشريع جل العموم الأدلة لها عموم في شامل، وليس هناك من موجب لرفع اليد عن من؟ عن تكليف الكفار، إلا ما سيأتي من أدلة مدعات ستتبين هذه الأدلة غير تامة. إذن الدليل الأول هو عموم التكاليف نفسه، عموم المقتضي كما يعبر. الدليل الثاني ما هو؟ الدليل الثاني، وسنستعرض هذه الأدلة لا على سبيل الحصر وإنما على سبيل التذكير، وإلا كل ما الواحد يتبع يشوف شواهد أكثر فأكثر. الدليل الثاني على هذا التعليل الوارد في تشريع الفروع، أحكام الفروع. هذه التعليلات مرتبطة بالإنسانية والبشرية، ما مرتبطة بإسلام البشر أو إيمان البشر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الآن حتى البحوث الغربية تقر بأنه في علم الأمن الاجتماعي وكذا أن المصلي والعابد يؤمن شره، عنده توازن، عنده تحكم في قواه النفسانية، شهواته، غضبه. لذلك الآن في الغرب يمارسون اليوغا. اليوغا في الأصل ترى هي عبادة، لا تفكرون رياضة بدنية روحية خاصة. لذلك في إشكال بعض طقوس اليوغا بعبادة أصلا، في إشكال من ممارستها ترى. يعني بعض الألعاب الرياضية اللي أنا تنتشر بين العالم كألعاب رياضية هي في الأصل عبادات وثنية بعضها، ولازم التفت. وفي بيانات أهل البيت عليهم السلام الشطرنج هكذا أصل فلسفة ماهية عبادة وثنية، عبادة وثنية، مو قصة لعب لهوي فقط حرام، عبادة وثنية. ولذلك الصحيح في الشطرنج انه حرمته ذاتيه اللي نستظهر من الادله. على كل هذا اختلاف الاستنباط. فإذا العلة الموجودة في جملة من الأحكام سواء العبادات المعاملات هذه معللة أصلا، ضرورة لكمال البشر، ضرورة لسلم البشر، ضرورة لأمن البشر، ضرورة لسلامة البشر، ضرورة لسعادة البشر، ما لها رب خصوص المسلمين، أسلموا أو لم يسلموا البشر. هذا الوجه الثاني. هناك وجوه تفصيلية كثيرة إن شاء الله لابد من استعراضها، لأن هذه القاعدة لها ثمار كثيرة. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.